بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه من أدلة البعث والنشور والحياة الأخروية، إما في الجنة وإما في النار، النشأة الأخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلما أخذ العاص بن وائل عظما رميما ويفته يقول أيعيد الله هذا، رد الله عليه بهذا بما سمعت بالآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لكم عبرة فيما ترون في خلقكم وأطواركم وفي الأرض. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كل هذا يثبت أنه كما بدأكم تعودون، يعيدكم كما قال سبحانه: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الذين لم يؤمنوا بالنشأة الأخرى يظنون أنه يموت ولا يعود، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. في الآية الأخرى: وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يعني نموت في أصلاب آبائنا ونحيا على وجه الأرض وما بقي هناك نشأة أخرى. وقيل: نموت ونحيا على سبيل الاستهتار، أنموت ثم نحيا؟ أن أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فهم يقولون لبعضهم: نحن نريكم واحد يقول لكم أنكم إذا متم ومزقتم كل ممزق صرتم ترابا أنكم تعيدون خلق من جديد على سبيل الاستخفاف والاستهزاء، وأن هذا شيء بعيد، رجع بعيد. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذا الذي أوداهم في المهلكات وجعلهم لا يستعدون للآخرة بالأعمال الصالحة، لأنه يرى أنه يعيش في هذه الدنيا كالبهيمة ثم يصير ترابا كمثل كالبهيمة، ولا يجازى ولا يعاقب ولا يحاسب ولا يبعث ولا يرجع لشيء من ذلك. أما المؤمن فإن الله أكرمه بأنه موقن باليوم الآخر، وهو ركن من أركان إيمانه، أنه يعيش في هذه الدنيا ما بقي ما أمده الله، وأنه يبقى في البرزخ، وأنه يصير إلى دار القرار، صائر إلى دار القرار، دار الآخرة. ثلاثة دور: دنيا وبرزخ ودار القرار، وأنه كلها فيها حي، كل حياة تختلف للأخرى، ويحصل له في كل حياة ما قد وعد الله به، ومنها النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى. ولهذا تجد المؤمن الذي استيقن ذلك المعتقد في قلبه وثبت في قلبه أنه راجع إلى الله يحسب حسابه، إن قال ينظر ماذا سيكون، ماذا سيلقى به الله عز وجل، أو فعل ويحسب حسابه أنه يريد يتزود، زودوا فإن خير الزاد التقوى، ويقدم لنفسه ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وأنه ملاقيه، واعلموا أنكم ملاقوه، سيلقى ربه، سيلقى عمله خيرا أو شرا، مثاقل الذر مكتوبة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو موقن بذلك. فمن كانت هذه عقيدته واقرة في قلبه، ثابتة في قلبه، يزعه هذا المعتقد عن المآثم والجرائم ويدفع به إلى كل خير، إنه يحسب كل شيء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. قصة عزير أن يحيي هذه بعد موت يعني قرية، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وأراه كيفية خلق حماره، وأراه أن طعامه وشرابه لم يتصنع لم يتغير، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، انظر إلى حمارك وتركب العظام عظم فوق عظم، وانظر إلى اللحم كيف يكتسي عليه، وانظر إلى الجلد أيضا كيف يكون عليه، وانظر إلى الشعر كيف يربو فيه، وانظر إليه وهو ينهك. بعد مرحلة بعد ما يعراه كيف ركب الله فيه الحياة وأعاده، وإذا به حمار كما تركه كما في حين موته. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 طير صرهن إليه قطعها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الطيور المقطعة عضوا عضوا قطعة قطعة منثورة في الجبال، ادعها ناديها تأتيك تقف كما هي كما رأيتها قبل بين يديك أحياء. وأنه هو أغنى وأقنى، فيها أقوال هذه، أي ملك عباده المال، أغنى ملكهم المال، أغناهم أعطاهم، لا مانع لما أعطيت ولم أعطي لما منعت، إنما أنا أقاس من الله معطي، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل ما للعبد هو من الله سبحانه، يعطيه الله، أغنى أغنى وأقنى نظيرها إذا سيأتي في الكلام عليهم. فإذا الذي هو ملك بشيء من الملك من الذي أعطاه؟ هو الله، أغناه الله. ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أخولك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ ألم، هكذا جاء في الحديث إن الله يسأل يوم القيامة، أي ملك عباده المال، ملك عباده المال وجعله لهم قنية، قنية مال، قنية تقناه تملكه مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما. يعني لماذا الآن أشار إلى أن هذا القول هو الصواب عند ابن كثير؟ يدور كلامهم على هذا، اختار هذا القول ابن جرير، ابن كثير اختار هذا القول من كونه اتخذه قولا أولا وأشار إلى قوته وكثرة القول القائلين به. قال وعن مجاهد أغنى مول وأقنى أخدم، نظيرها، أعطاك المال وجعلك يعني وجعل لك من يخدمك من الخول والخدم والولد وما كان من ذلك. وكذا قال قتادة، هو نظير الأول، وقال ابن عباس ومجاهد أيضا أغنى أعطى وأقنى رضى رضية، وهذا قريب من الأول أيضا، أعطى أغنى وأرضى أو رضية. وقيل معنى أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه، وأنه هو أغنى نفسه وأقنى غيره إليه، بمعنى أنه جعلهم يطلبون القنية، يطلبون من الله الرزق وما يقتنونه وما يرتزقون به أقنى. وهو في هذه الأقوال فيها نظر كلها. وإن كان المعنى صحيح والله الغني وأنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكن الأول أقوى، قاله الحضرمي باللاحق. وقيل أغنى من شاء من خلقه، وأقنى أي أفقر من شاء من خلقه. أغنى تؤتي الملك من تشاء أغنيته، وتنزع الملك من تشاء أقنيته، حتى صار يطلب القنية والشيء الذي يقتنيه فقيرا، منهم غني ومنهم فقير. وهذا واضح من حيث المعنى أنه صحيح، المعنى الأول أقوى. قاله ابن زيد، حكاه ابن جرير، حكاهما ابن جرير، وهما بعيدان من حيث اللفظ. إذن ترجيح ابن كثير في معنى أغنى وأقنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ورزقه ملكه، وجعل هذا الملك يقتنيه، ملك له، ملك له، ملكه، قنية له. وعند الناس مثل يقولون هذا مال تجارة وهذا مال قنية، فمال القنية ما فيه زكاة ولو كثر، حتى وإن كان من جنسه ما يزكى. ومال التجارة وهو الذي أعطاه وأغنى الإنسان، أغنى الله عز وجل الإنسان به، فيه الزكاة، مع أنه أيضا أقناه ربه، أغنى وأقنى. طيب، هذا أيضا ذكرها ابن كثير، بل ذكروا فيها أكثر من هذا القدر من الأوجه، ومردها إلى ما قال ابن كثير أن معنى أغنى ما سبق، ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، أي لغناهم، لغناهم بال، وهذا بيته ملك ما يحتاج إلى بيعه، مركبه ملك لا يحتاج إلى بيعه، أقناه الله إياه، ما يعني ماله وأرضه ملك ما يحتاج إلى بيعها، لكون الله أقناه إياها وملكه إياها وأغناه عن بيعها. وهكذا هذا معناه عند ابن كثير. عند هذه الآية من تفسير ابن القرطبي ذكر هذه الأقوال وزاد عليها حتى لا يتكرر، الزيادات كلها ما تثبت، القول فيها ما هو ثابت كما فسره بانه ابن كثير اختاره. قال السعدي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أي أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها، نذير ما رجح ابن كثير، ومالكين لكثير من الأعيان. هذا من نعمه من نعمه على عباده أن جمع النعم منه تعالى، أن جميع النعم منه تعالى، وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. التي تليها: أغنى وأقنى. وقال قوله أنه هو رب الشعرى، هذا الذي يعطيكم ويرزقكم ويقني من يفقر من يشاء ويغني من يشاء، هو رب الشعرى، هذا النجم الذي تعبدونه من دون الله هو ربه. فإذا تعبدون مخلوقا مربوبا، وأنه هو رب الشعرى، شعرى قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن الزيد وغيرهم، قوله وغيرهم يشير إلى أقوال عامة المفسرين. هذا هو النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه، أنه هو رب الشعرى، رب هذا النجم الذي أنتم تعبدونه، ويذكرهم نعمه، وأنه أضحك وأنه أضحك وأبكى وأمات وأحيى وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أعطاكم، هو الذي أعطاكم وقناكم، لماذا تعبدون غيره؟ تعبدون نجما مخلوقا ربه الله سبحانه الذي خلقكم وإياه. يقول جل ثناؤه أن ربك يا محمد هو رب الشعرى، يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم، هو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبدوه من دون الله، يعبدوه من دون الله. ثم ذكر أقوال المفسرين بهذا على هذا المعنى، وأنه أهلك عادا الأولى، وهم قوم هود، يقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، عاد بن إرم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وهذا لا يتعارض أنهم في مع هذه الآية لم يخلق مثلها في البلاد، أي من حيث القوة والشدة، وإلا فالمكان عندهم جوارح وعندهم سمع وأبصار كما أعطاك الله عز وجل. لهذا قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي صحيح البخاري كتاب التفسير عند الآية، وأنه هو رب الشعرى، قال: هو مرزم الجوزاء، وصله الفريابي بلفظ، أخرج الطبري من طريق خصيف المجاهد، قال: الشعر الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. هذا عليه عامة، ابن كثير يشير إلى قول عامة المفسرين أنه نجم، كوكب نجم عبدوا، فلهذا وبخهم الله سبحانه وتعالى وذمهم، قال: هذا تعبدونه هو ربه الله، لماذا ما تعبدون الله الذي خلقكم والذي خلقه؟ وأنه أهلك عادا الأولى، قال: فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى على رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة. هذه الآية وأنه أهلك عاد الأولى، انظر القرطبي، هو عندنا منهم من أخذ منها أن عاد أولى وأخرى، كما في حديث الحسان، حارث بن حسان البكري، وأن الآخرة هي تبع للأولى وأنهم من أحفادهم أو شيء من ذلك. قال القرطبي رحمه الله: ومنهم من قال هي صفة، ابن كثير يختار أنها صفة الآن في هذا الموضع، يعني صفتها الأولى لأنها يعني قديمة، سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود، وقيل إن ثمود من قبل عاد. وقال ابن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام، فإذا ستكون الأولى صفة لعاد، صفة لعاد المهلكة هذه، وليست أخرى، وليس هناك عاد أخرى ثانية. وهذا كنا ناقشناه في درسنا على حديث حسان، الحارث بن حسان البكري من صحيح المسند. وقال ابن إسحاق: هما عادان، فالأولى أهلكت بالريح صرصر، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. لا، بل كثير ما ترى أنه يقول يعني الصيحة وكذا، يريد بها هلاكهم، الرجفة والصيحة يريد بها هلاكهم على أي حال، حتى قوم لوط ذكر الله ذلك عنهم. فكلمة الصيحة والرجفة تطلق على إهلاك تلك الأمة بأي هلكة كانت. وقيل عاد الأولى هي عاد بن إرم بن عاص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد الأولى من نسلهم، عاد الثانية من نسل، يعني أولئك أجداد وهؤلاء أحفاد، والمعنى متقارب. وقيل إن عادا الأخرى الجبارون، وهم قوم هود، يعني كلهم هلكوا، لكن عاد الأولى الجبارون، ثم الذين يلونهم عاد الأخرى. وفي هذا نظر، حديث حسان البكري لا يقوى على إثبات عادين، يعني كان قلنا ربما في بعض المواضع خلاف ذلك، لكن لا يقوى على إثبات عادين، عاد الأولى وعاد الأخرى، وأن تلك يعني خذها رمادا رمددا لا تبقي منها أحدا تلك عاد، وأن هذا عاد الأولى صفة، أنها عاد الأولى صفة. وإن ثبت مثل ذلك يقال إنها أن الله أهلكهم، أهلك عادا الأخرى، ثم بلد يقال له عاد أو قوم يقال لهم عاد، وإلا فالمقصود بعاد التي ذكر الله في كتابه هذا، أنه أهلك عادا وهم قوم هود إن كذبوا، فأهلكهم بريح صرصر عاتية. كثير ما يذكرون إلا أن عاد الأولى، أن كلمة الأولى صفة لعاد لهذه الأمة التي هي قوم عاد بن يعني ماذا عاد الأولى بن إرم وقوم هود. وكثير في القرآن ترى أنه لا يصف عاد إلا قوم هود في الشعراء في سورة هود في سورة ولا يذكر إلا عادا واحدة. وكلمة عاد الأولى هذا صفة لهم كأن تقول يعني أهلك الله عز وجل الأمة الأولى قوم نوح الأمة الأولى قوم كذا، فهي صفة لذلك الهالك. وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا، وكلهم ما أبقى منهم أحدا، لكن يعني هل بقي من عاد أحد؟ ما بقي إلا بيوتهم، لا يرى إلا مساكنهم فقط، كلهم هلكوا. وإذا أهلك الله أمة دمرها، قوم لوط كذلك هلكوا. ولكن هذا قوله وثمود فما أبقى هذا بيان على أن ثمود أيضا هلكوا كما هلك من قبلهم، ولم يبقي منهم أحد كما لم يبقي أحدا من قبلهم، ولم يبقي ثمود فيتركها على طغيانها وتمردها إلى ربها مقيمة، لكنه عاقبها بكفرهم وعتوا فأهلكها. هذا ابن جرير يقول ما أبقى ثمود فما أبقى يعني ما أبقاها على ما هي، بل صارت على ما صارت عليه الأمم الهالكة من قبلهم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فهم وغيرهم سوى في ذلك في الهلكة، كل بنصيب من مما أهلكه الله به، كلنا أخذنا بذنبه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية قوم هود، لأنه بدأ بالأنبياء كتاب البداية والنهاية كتاب نفيس، قصة هود عليه السلام، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضر موت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وادي أهل الشحر. وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي إرم عاد إرم وهم عاد الأولى، وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي ذلك بيان ذلك في موضعه، وأما عاد الأولى فهم عاد إرم عاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل القبيلة، وقيل مثل العمد، والصحيح الأول. أما العمد يعني الضمير يعود من مثلها يعود إلى العمدة، لا يعود إلى القبيلة وإلى عاد لأدلة أخرى. ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض تارة في الشام وتارة في اليمن وتارة في الحجاز وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. يعني هذه مزيد بيان في تحديدها أنها باليمن من جهة عمان، الشحر عمان متقاربة، وحضر موت جهة عمان وحضر موت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر. والظاهر أنهم أمة كثير، ليس معناه أنهم في قرية واحدة عاد، لأن ذكر الله قوتها وذكر مكانتها ونبيها، فهي أمة كثير، لكن يكون مرتكز مكانهم ذلك الموضع أو نحوه إذا كان فقط نعم، وإلا فهي في حضر موت عند المفسرين بالأحقاف وقد خلت النذر من بين أيديهم. اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف بحضر موت. قال ثمود فما أبقى دمرهم الله فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أهلكهم أي أشد تمردا من الذين من بعدهم، أهلكهم بالغرق. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قوم لوط أصحاب سدوم قرى سدوم فيما يذكر المفسرون، يعني مدائن لوط غلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، جعلنا عاليها سافلها أمطرنا عليهم حجارة وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، ولهذا قال فغشاها ما غشا. والمؤتفكة أهوى أي قوم لوط غشاها ما غشا، أي أن قلبها وجعل وردمها جعل عاليها سافلها، هذا ردم وهذا معنى غشي، غشاها بغير تلك الخلقة، بينما هي بيوت ومساكن وإذا بها صارت ترابا من فوقها والبيوت من أسفل والتراب والجبال وما جعله الله عز وجل فوقها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. قال قتادة كان في مدائن لوط 4000 ألف إنسان، أربعة آلاف ألف إنسان، فانضرم عليهم الوادي شيئا فشيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون. ورواه ابن أبي حاتم نبينا محمد بن وهب بن عطيان الوليد بن مسلم عن خليد عنه، وهو غريب جدا. طيب، فبأي آلاء ربك تتمارى بعد ذلك هذا كله؟ أي ففي أي نعم الله عليك؟ الآلاء هي النعم. أيها الإنسان تمتري كقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعمة من نعم ربك تكذب؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ قال قتادة، قاله قتادة، وقال ابن جريج فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد؟ والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير. أيها الإنسان، أيها المكذب، بما ذكر الله بأي آلاء ربك تكذب؟ أما محمد صلى الله عليه وسلم ما يرجع إليه هذا الخطاب، فما يتمارى ولا يشك في أي نعمة من نعم الله. فالقول الصواب أنه عائد إلى الإنسان، ولا سيما الإنسان الجحود، الإنسان الكفور الذي يتمارى ويشك في آلاء الله ونعم الله وخلق الله مما ذكره الله في هذا الموضع وفي غيره. ولهذا رجح ابن كثير أنه يعود يا محمد، أنه يعود إلى الإنسان وليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يعود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إلى جنس الإنس والجن. قال ابن جرير رحمه الله فبأي نعم الله تتمارى يا ابن آدم؟ قال وحدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة فبأي نعم ربك تتمارى؟ نظير ما سبق، أقصد الذي ينبغي أن يفهم وأن يكون هو المفهوم في تفسير هذه الآية أن المقصود به الإنسان ابن آدم برا وفاجرا، ولا سيما ينطبع على الفاجر لأنه هو الذي يتمارى، أما المؤمن ما يتمارى في نعم الله ولا يشك فيها، بل شاكر لأنعمه وعارف لنعمة الله، ما بكم من نعمة من الله. ولكن لا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا إلى صلحاء المؤمنين أو إلى ابن آدم كالجنس، جنس ابن آدم الإنسان جيد. هذا الذي نحن نريده، بأي آلاء ربكما تتمارى. قال القرطبي رحمه الله فبأي نعم ربك تشك، والمخاطبة للإنسان المكذب، والآلاء النعم واحدها ألا وإلا وإلى إلي، قرأ يعقوب فبأي آلاء ربك تمارى بإدغام إحدى التاعين في الأخرى والتشديد. هذا اللي قصدنا، الإنسان مكذب لا يصلح أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا بارك الله فيكم.